نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الأفاضل بالخير والبركة والسلام، ومرحبا بكم إلى إطلالة صباحية جديدة. نعتذر عن تأخير لخمس دقائق تقريبا، ولكن نحن دائما وأبدا معكم، لا نغيب عن هذه الإطلالة الصباحية في برنامج مع الناس، هذا البرنامج التفاعلي الذي نطل به عليكم بموضوعات واتصالات حيوية لها علاقة بالناس ولأجل الناس ومن الناس أيضا. نستقبل تلك المشاركات والاتصالات. أسعد الله صباحكم مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة التفاعلية الذي أصحبكم بها من وراء الميكروفون محمد سلامة، وبصحبة الزميلين حسام مقداد من الإخراج والتنفيذ وبلال الحطوم من الهندسة الإذاعية. صباح الخير لشعبنا الفلسطيني الذي يسطر في كل يوم أروع ملاحم التضحية وصور البذل والعطاء، تحية لهذا الشعب الفلسطيني الذي يؤكد فيه في كل يوم قدرته على تحطيم جزء من الصخرة الكبيرة. بالأمس طبعا رحل المستوطنون الصهاينة عن المستوطنة التي أرادوا إقامتها على أرض فلسطينية أفيتار. هؤلاء الصهاينة خرجوا وهم يجرون أذيال الهزيمة والعار والخيبة. صحيح أنهم حاولوا أن يخرجوا من هذه المستوطنة بصورة أو بأخرى دون أن يشعروا الفلسطين أنهم قد استسلموا، أنهم قد رضخوا، أنهم قد انصاعوا إلى العزيمة وإلى الإرادة وإلى التحدي الفلسطيني. لكن في كل الأحوال ما يهمنا أن تبقى هذه الأرض فلسطينية. صحيح أن هذه الأرض حتى الآن لم تحرر بالكامل، والاحتلال الصهيوني لا زالت أعينه عليها، لكن ما يهمنا مستمعينا الأعزاء أن ما حققه الفلسطيني في هذا الضغط وفي هذه المقاومة وفي عمليات الإرباك الليلي التي شهدتها بلدة بيتا على مدار أكثر من شهر كامل صباح مساء، أسوة وقدوة بما يحصل هنا في قطاع غزة من عمليات الإرباك الليلي، لهو دليل على أن الفلسطيني قادر على وقف شراهة الاحتلال تجاه أرضنا الفلسطيني. إذا ما قرر الفلسطيني تعزيز هذه الفكرة، فكرة جبل صبيح في الضفة الغربية، وأن تنتقل إلى كل القرى والمدن والبلدات الفلسطينية، وأن يبنى عليها، وأن تشكل فرق المقاومة الشعبية الفلسطينية الجاهزة لمواجهة الاحتلال، نحن نضمن بإذن الله عز وجل بأن يتوقف الاحتلال، وأن تتوقف شراهة الاحتلال، وأن نقلل من شراهة الاحتلال الصهيوني تجاه أرضنا. لا شك أن موازين القوى اليوم في صالح الاحتلال، لكن ما عسى الفلسطيني أن يفعل غير أن يثبت على أرضه وأن يحافظ على ما تبقى منها. إذن الفلسطيني في هذه الملحمة الجديدة التي سطرها أهلنا الفلسطينيون في بلدة بيتا يؤكدون أنهم قادرون على تحطيم جزء من الصخرة، قادرون على المحافظة على أرضهم، قادرون على هزيمة الروح الانهزامية الموجودة لدى البعض التي لا كرامة لها ولا شرف. الفلسطيني قادر، متى يكون قادر؟ عندما يقرر. المهم أن تكون هناك قيادة، أن يكون هناك قوى، أن تكون هناك قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني تقود هذا المجتمع وهذا الشعب الفلسطيني نحو الخلاص من هذا الاحتلال. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وبإذن الله طال الزمن أو قصر، طال الزمن أم قصر، الفلسطيني سيتحرر وستتحرر أرضه، وسيندحر هذا الاحتلال عن أرضنا قريبا بإذن الله عز وجل.
أحب الأقصى رب دولابي، بيت السلسال بوجه الأعادي، بيت البركان الثاير ببلادي، بيت عنوان العز يا عالم. أحب الأقصى رب دولابي، أحب الأقصى رب دولابي،
محمد حمايل بكل جدارة، تلقى بصدر رصاصة غدارة،
محمد حمايل.
لدينا اليوم العديد من الفقرات والاتصالات المهمة. الاتصال الأول طبعا، لا زالت موجة ارتفاع الحرارة لا زالت تضرب في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وهو ما يؤثر على ربما الخضروات وعلى أسعار الخضروات أيضا في السوق، كما يؤثر البرد والموجات الانخفاض الجوي على الخضار وعلى السلة الغذائية هنا في قطاع غزة وعلى أداء المزارعين. أيضا ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على الدواجن، يؤثر على الطيور، يؤثر أيضا على الخضروات وأسعارها. الملاحظ أن هناك انخفاض، أيضا لا زال هذا الانخفاض مستمر حتى الآن في أسعار الخضروات. ما هو التأثير انخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة على المزروعات؟ هذا ما سيكون معنا في هذه الحلقة الصباحية. أيضا هل هناك حج هذا العام بالنسبة لأهل فلسطين؟ هذا السؤال الذي يطرح، ونحن نقترب من شهر ذي الحجة، لم يفصلنا أو لا يفصلنا عن شهر ذي الحجة إلى أيام قليلة، ويبدأ طبعا تبدأ الأعين ترنو وتتجه نحو بيت الله العتيق. ما هو مصير الفلسطيني في هذا العام؟ هل هناك حصة للفلسطينيين؟ هل قررت وزارة الأوقاف؟ هل هناك معلومات حول هذا الموضوع أم لا؟ هذا أيضا ما سنطرحه. وأيضا سيكون معنا عبر الهاتف الدكتور غانم إرزيقات، وهو طبيب الأسنان الذي تعرض لحملة أمنية تشويهية في الضفة الغربية، لأنه قال كلمة يناصر فيها الشهيد والمعارض السياسي نزار بنات. هذا أبرز المواضيع طبعا التي ستكون معنا وهي حاضرة في حلقة هذا اليوم من برنامج مع الناس، فأهلا ومرحبا بكم.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
أحب الأقصى رب دولابي،
زكريا حماي البطل من عنا.
البداية ستكون مع المتحدث باسم وزارة الأوقاف في قطاع غزة السيد عادل الهور. أهلا بك وأسعد الله صباحك أستاذ عادل. أستاذ عادل السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، وأهلا بك سيد الكريم، أسعد الله صباحك بكل خير. أستاذ عادل، في مثل هذه الأوقات تكون وزارة الأوقاف تقدم النصائح، التوجيهات، بعض التعليمات، وحتى بعض الأفواج يبدأ طبعا تفويجها ومغادرتها الأراضي الفلسطينية. ما هو حالنا أو حال الفلسطيني في هذا العام؟ هل هناك حج بالنسبة له، ولا الحج ربما ما زال استثنائيا بسبب الجائحة التي تضرب العالم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات عبر هذه الإذاعة المباركة. وكما تقدمت يعني في هذا الحديث الطيب، افترض في هذه الأيام أن نكون في ذروة التجهيزات العملية لموسم الحج لهذا العام، ولكن يعني هذا الفيروس الذي ضرب العالم لا يزال يعني يلقي بظلاله على جميع تفاصيل هذه الحياة. موضوع الحج الحقيقة سواء في هذا العام أو في أي عام آخر هو مرتهن بقرار المملكة العربية السعودية وكذلك قرار وزارة الأوقاف في فلسطين بالذات، لأننا يعني نعيش ظروف استثنائية. فموافقة المملكة العربية السعودية وموافقة أيضا وتقدير المصلحة العامة لوزارة الأوقاف في داخل فلسطين هو الذي يحدد، يفترض أن يكون محددا هل سيكون هناك حج أم لا. ما حصل هذا العام أنه ليس هناك حج لهذا العام، وذلك بسبب قرار المملكة العربية السعودية باقتصار موسم الحج لهذا العام على المقيمين في داخل المملكة العربية السعودية، حتى أنها حددت أيضا عدد الحجاج للمقيمين فقط بأنه يعني 60,000 من الحجاج فقط لا غير هو الذي سيحج هذا العام ومن داخل المملكة العربية السعودية. يعني هذا خلاصة ما يعني آل الوضع إليه بما يخص موسم الحج في هذا العام.
يعني أنت هنا أستاذ عادل تؤكد أنه لا حج للفلسطينيين هذا العام بسبب استمرار الجائحة، وأن الحج سيقتصر فقط على المقيمين داخل المملكة.
نعم هذا صحيح.
طبعا هل هذا الأمر ربما يدعو يعني للسؤال أنه هذا الإلغاء وهذا التأجيل للحجاج هل ربما يكون في السنوات المقبلة إن شاء الله إذا ما زالت هذه الجائحة سيكون مضاعفا لهذه البلدان التي ربما سقطت حصتها بسبب هذه الجائحة، ولا هذا من المبكر الحديث عنه؟
لا، هو لا توقع أن يكون هناك مضاعفة لعدد الحجاج بشكل عام للبلدان، بالذات أن العالم كله قد حرم الحج في هذه الظروف، والحصص الموزعة للحجاج في الوضع الطبيعي هي حصص بالنسبة للمملكة العربية السعودية تكاد أن تكون يعني تتسع لإجرائها بظروف آمنة في داخل ساحات وباحات الحرم المكي. لذلك لا أتوقع أن يكون هناك زيادة في الحصص من أجل أنه لم تتمكن الدول الحج، ولكن هذا ربما يعني لا ينسحب على قطاع غزة ولا على فلسطين. دائما فلسطين لها خصوصية في حصتها في الحج، ودائما لها مراعاة من قبل المملكة العربية السعودية. لكن ما أريد أن أقوله لشعبنا الفلسطيني أننا يعني قد عمليا قد أنهينا تقريبا يعني تقريبا قد أنهينا جميع ترتيبات من خرج اسمهم في القرى السابقة للسنوات الماضية، ولم يتبقى منهم إلا يعني حوالي 2000 فقط من الحجاج هم الذين لم يحجوا حسب القرى المتبعة سابقا. لذلك إذا فتح الموسم في العام المقبل للحج سيكون هناك لدينا يعني أيضا إضافات لأسماء جديدة من الحجاج سيتم استضافتها وسيتم إلحاقها بالكشوفات الموجودة مسبقا.
طيب هذا الموضوع بالتحديد، يعني خلينا شوي هيك نوسعه بالطرح والشرح، خلينا بس نخلص من الجزئية المتعلقة بالظرف العام اللي هو ظرف جائحة كورونا. هذا الظرف يحتم على كل البلدان ألا ترسل أفواجها بسبب هذه الجائحة. كنا نلاحظ في كل عام كانت المملكة العربية السعودية تسمح أو تمنح بعض الشعوب التي لديها خصوصية واستثنائية كالشعب الفلسطيني مكرمة الحجاج الشهداء والأسرى وأعتقد الجرحى. حتى هذه المكرمات أيضا ينطبق وينسحب عليها القرار السعودي؟
هو نحن في الظروف يعني الحالية القرار السعودي أنه لا حج إلا للمقيمين. إذا ما يعني رفعت هذه أو يعني تم إزالة هذه الأسباب وتم السيطرة على جائحة كورونا وتم عودة الأمر بشكل طبيعي إلى ما كان عليه قبل هذه الجائحة، بالتأكيد يعني الفلسطينيين دائما لهم خصوصية لدى المملكة العربية السعودية، سواء بالمكرمة مكرمة الحجاج أو بزيادة عدد الحجاج ما بين الفينة والأخرى. إحدى السنوات الماضية كان عدد الحجاج وصل أكثر من 10,000. مكرمة سعودية خاصة ذات دلالة كبيرة جدا حظيت بها فلسطين في ذلك الوقت. لذلك أنا أقول أن حجاج فلسطين لهم يعني ظروف خاصة ولهم مكانة خاصة تختلف عن جميع الدول العربية والإسلامية. لا نريد أن نستبق الأحداث كم ستكون الحصة بعد انتهاء الفيروس، ولكن أنا أقول أن الوضع في داخل المملكة والوضع في الحرم المكي يعني هو يكاد يعني يتسع للنظام المعمول به حاليا حسب الحصص التي يعني تمنحها السعودية لجميع الدول في العالم الإسلامي والعربي.
لكن عمليا الآن يمكن القول والجزم بأنه لا حج للفلسطينيين في هذا العام، يعني شأنهم شأن باقي الشعوب الإسلامية التي يعني كانت تنتظر هذا الموسم، ولكن للظرف العام ربما سيقتصر هذا الموسم على المقيمين داخل المملكة العربية السعودية. هذا باختصار طبعا يعني بشكل نهائي، لأنه لم يتبقى الكثير من الوقت حتى يتم ربما النظر في هذا القرار في ظل التخوفات الصحية من أن هناك طفرات جديدة تتم في هذه المرحلة بالتحديد انتشارها في العالم كالطفرة الهندية. على كل أستاذ عادل، من لم يحج هذا سؤال مهم، ماذا عساه أن يفعل؟ متى يفتح له باب التسجيل؟ متى يعرف أو متى أين يمكن أن يستفسر؟ متى ينوي؟ لأنه يعني مجرد يعني قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يحج أو يحدث نفسه أو يخطط فيما معنى حديث الرسول للحج فليمت على دين اليهودية أو على النصرانية، هناك يعني حث نبوي على ضرورة أن يكون الحج هو من الأمور التي يهتم بها الإنسان كما يهتم الرجل أو الزوجة عندما تريد تزويج ابنها أو عندما يريدون مثلا بناء بيتهم أو يعني تعليم أطفال أبنائهم داخل المدارس والجامعات. هذه نقطة مهمة أستاذ عادل، متى يمكن لي وللمستمع الكريم أن يبدأ فعليا أن يخطط ليذهب أو يسجل اسمه في قوائم الحجاج والحجيج؟
الحقيقة يعني نحن يعني كشعب مسلم يجب يعني علينا أن نكون جاهزين لأداء هذه الفرضة، بالذات لمن لم يحج نهائيا أن يكون يعني قد عد العدة اللازمة والشيء يعني النية الخالصة لله سبحانه وتعالى، ثم اتخاذ جميع الأسباب والتجهيز العملي وتوفير ما يلزم من إمكانات ومصاريف إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يعني يتوكل طبعا أولا وأخيرا على الله سبحانه وتعالى وينتظر يعني أن تتاح له هذه الفرصة. فإذا أتيحت هذه الفرصة وهو قد نوى وعد عدته فهو بإذن الله سبحانه وتعالى قد يعني أدى ما عليه وأدى هذه الفريضة، ونسأل الله له القبول والسداد والتوفيق. وإن لم تتاح له هذه الفرصة فنقول أننا بإمكاننا نقول أن الله سبحانه وتعالى سيكتب له هذا الأجر كاملا بإذن سبحانه وتعالى، لأنه قام بما عليه من أسباب والنتيجة بعد ذلك على الله سبحانه وتعالى. هذا ما يجب أن يكون لدى كل فرد مسلم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولكن يعني بعد ذلك يعني الظروف التي نحياها نحن كشعب فلسطيني وكظروف صحية وإلى ما غير ذلك من هذه الظروف التي تكون حائلا لتحقيق هذا المطلب وهذا الأمل وهذه العبادة، هذا يعني أيضا له يعني أمره وله ظلاله والتي يلقيها وقد يكون حائلا في تنفيذ هذه العبادة. ما علينا فقط هو أن نكون جاهزين، النية موجودة وحاضرة والأسباب متخذة، بعد ذلك النتيجة على الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نسلم بقدر الله سبحانه وتعالى وبقضائه.
أعتقد أنه الجميع جاهز أستاذ عادل، لكن الإجراءات الفنية كيف يمكن البدء بها؟ متى يمكن أنتم في وزارة الأوقاف أن تفتحوا هذا الباب للتسجيل؟ متى أنت ذكرت لي قبل قليل بأنه أعتقد الأعداد الموجودة لديكم 2000 حاج أو 2000 اسم المتبقين الذين هم على غير قوائم الانتظار أو على غير قوائم يعني التفويج، ماذا بعد 2000؟ هل ستفتحون الباب؟ هل السنوات القادمة مثلا ربما نشهد يعني فتح جديد لباب التسجيل؟
نعم، في السنوات السابقة تم إجراء قرعة عن مجموعة من السنوات وتم يعني وضع قوائم واضحة، قوائم انتظار للحج واضحة لمجموعة من السنوات، تم تفويج معظم هذه القوائم، لم يتبقى إلا قرابة 2000 أو أقل حتى من 2000 من الحجاج. لذلك عمليا نحن بحاجة إلى أعداد أخرى من أجل استكمال قائمة الحج السنوية، بمعنى أننا أصبحنا في بإمكانية أو لدينا إمكانية لافتتاح يعني باب التسجيل من جديد للحجاج حتى نستطيع استكمال قائمة الحج المعروفة. أنتم تعرفون أن حصة غزة للحج الاعتيادي تقترب من 3000 حاج تقريبا، لذلك نحن بحاجة إلى ما يقرب من 1000 حاج يعني تقريبا من أجل إتمام هذه الحصة. بالتأكيد إذا ما أعلن عن إتاحة المجال لحجاج فلسطين وسمح لهم بالحج في العام القادم، سنقوم بفتح الباب للتسجيل واختيار من يقع عليهم يعني تقع عليهم قرعة الاختيار حسب الإجراءات المتخذة لدينا.
نعم. أخيرا أستاذ عادل، هل لديكم يعني خطة توعوية، خطة وعظية في الأيام المقبلة ونحن نقترب من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة ويوم عرفة، يعني تستعيض بها وزارة الأوقاف وتعوض بها الفلسطينيين عن المشاركة في هذه الفريضة وهذا الموسم؟ هل لديكم تصور أو رؤية حول برنامج فعاليات ربما تنظمها الوزارة في المرحلة المقبلة؟
بالتأكيد يعني وزارة الأوقاف دائما حاضرة في هذه الميادين في جميع الأحداث التي ألمت شعبنا وبالذات في قطاع غزة، فهي حاضرة لتقوم بمهمة تثبيت الناس وتعليم وإرشاد الناس وكذلك تعويض الناس على ما فاتهم، سواء في الظروف الاستثنائية التي منعت الناس من الحضور إلى المساجد في الأشهر الماضية أو حضور وشهود الجمعة أيضا، أو يعني في كافة المجالات والتي هي موضوع موسم الحج. بالتأكيد لدينا خطة واضحة في هذا الأمر على مستوى سواء كانت يعني على مستوى الخطباء في خطبهم في الجمعة أو الوعاظ أو الإعلاميين، يعني في جميع المجالات إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني سيتم يعني البدء بها، وسيكون هناك يعني أقل شيء يعني تعويض ولو بسيط لهؤلاء الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى موسم الحج في هذا العام من أجل أن يشعروا وأن يعيشوا هذه الأجواء يعني على أقل تعديل من ناحية روحية وإيمانية إن شاء الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم وزارة الأوقاف في قطاع غزة الأستاذ عادل الهور، شكرا جزيلا لك.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
عيون الغدار الدنيا بتشهد كلا، فلسطين يا بلاد العز مجدك على العلا، شوكي بعيون الغدار الدنيا بتشهد كلا.
الله 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 منصورين بإذن الله، الله 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 منصورين بإذن الله.
فلسطين إلنا ودمنا عنا ما منتخلى، شوكي بعيون الغدار الدنيا بتشهد الشهيد مبروك الشهادة، سقينا الأرض بدم كرمالك يا بلادي، زغرتي يم الشهيد مبروك الشهادة.
الله 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 منصورين بإذن الله، الله 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 منصورين بإذن الله.
فلسطين إلنا ودمنا عنا ما منتخلى،
يا بلاد العز
نادينا وبعال الصوت خلي الدنيا تسمع رجاله ما بنها بالموت فداي وراسي بيرفع نادينا وبعال الصوت خلي الدنيا تسمع رجاله ما بنها بالموت فداي وراسي بيرفع
الله 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 منصورين بإذن الله 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 منصورين بإذن الله
فلسطين إلنا ودمنا عنا ما منتخلى
يا بلاد العز مجدك على علا شوكي بعيون الغبار الدنيا بتشهد كلها.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
فلسطين تاج عالراس في العين وفي قلوب الناس عشق المجروح جوا الروح مع الله.
أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر صوت الأقصى في مع الناس. تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المزروعات على الخضروات وعلى السلة الغذائية في السوق المحلية في قطاع غزة، هل انخفاض الأسعار الملاحظ في هذه الأيام هو التأثير الرئيسي لانخفاض الحرارة لارتفاع درجات الحرارة، أم أن درجات الحرارة المرتفعة تترك آثارا أخرى؟ هذا الموضوع خير من يتحدث به المهندس حسام أبو سعدة رئيس قسم الخضار بوزارة الزراعة في قطاع غزة الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف مباشرة. باش مهندس حسام، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
يا أهلا بك وأسعد الله صباحك معنا في هذا اليوم الجديد. دائما ما كنا نتحدث معكم عن أن انخفاض درجات الحرارة والمنخفضات الجوية هي دائما ما تؤثر على المزارعين وعلى المزروعات، لكن السؤال الآن بالعكس، هل يتضرر المزارعون في الصيف؟
طبعا بالنسبة للارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة هو يؤثر على النبات، غالبا النباتات تحتاج إلى درجات حرارة معتدلة لكي تنمو بشكل جيد وتعطي إنتاج بمستوى جيد، لكن الارتفاع لدرجات الحرارة له أضرار كبيرة سواء أضرار فسيولوجية على النبات من ناحية إصابته بضربات الشمس أو لتساقط الأزهار أو حتى نضوج الأزهار نضوج الثمار مبكرا أو حتى تؤثر على حياة النبات أو عمر النبات. زيادة الحرارة تعمل على تقصير عمر النبات وإسراع في دائرة عجلة العمر تبعة النبات.
طيب عمليا يعني أشكال هذا التأثير، وهل كل الخضار أو المزروعات التي تزرع في هذه الفترة تتأثر بهذه بهذا الارتفاع؟
نعم، جميع الخضار سواء كانت خضار أو حتى نجار فاكهة تتأثر في اللي هي ارتفاع درجات الحرارة من حيث اللي هي إصابة الثمار بضربات شمس، عمل تشقيق الثمار، تساقط للأزهار بمختلف أنواعها سواء كانت خضار أو حتى محاصيل فاكهة. فبالتالي احنا طبعا في توصيات وإرشادات للمزارعين في هذه في حال ارتفاع درجات الحرارة اللي هي من خلال عملية الري المبكر للنبات، وممكن الري أكثر من مرة حسب طبيعة التربة وحسب وضع النبات.
ما هي أبرز الخضروات باشمهندس حسام التي تتأثر بشكل مباشر؟ ربما هناك بعض الخضروات يعني لديها يعني كما يقال روح بتصبر أكثر، بعض الخضروات الأخرى يمكن لديها درجات يعني معتدلة لا يمكن أن تتحمل أكثر من ذلك. هل من يعني إطلالة على طبيعة هذه الخضروات التي تتأثر بشكل كبير؟
طبعا من أهم المحاصيل اللي بتأثر بارتفاع درجات الحرارة اللي هو محصول البندورة، محصول الفلفل الحار أو الفلفل الحلو، هي طبعا من أكثر المحاصيل التي تتأثر وتظهر عليها واضحة لسعات أو ضربات الشمس في ثمارها مما يؤدي إلى فسادها، هذا بالإضافة إلى تساقط للأزهار في مختلف النباتات. أغلب الأزهار على رأسها هو محصول البندورة أو محصول الفلفل الحار والفلفل الحلو.
يعني حتى هذا الأمر يعني فقط لا يقتصر على الخضار والمزروعات، حتى العمال الذين يعملون ربما يصابوا بضربات شمس ويؤخرون عملية الوصول إلى حقولهم إلى ما بعد ساعات الظهيرة الحارقة، ليس كذلك؟
صحيح، وأيضا المحصول أيضا الشمام والبطيخ أيضا يصاب بضربات الشمس، كذلك احنا بيض النظر انه زي بالاضافة الى زيادة عدد الريات للمحاصيل الزراعية ايضا محاولة اللي هي تغطية الثمار سواء كانت خاصة في محصول البطيخ والشمام تغطيتها بالريشة او تغطيتها بالاعشاب لخلع الاعشاب وتغطية الثمار بها حتى حمايتها من اشعة الشمس. هذا بالاضافة الى تغطية لأسقف الدفئات بالشيت او بالريشة الاسود للتخفيف من اضرار اللي هي موجة الحر في سواء الحر هذه او الموجات التي ستأتيج في خلال المراحل.
طيب في المقابل هل هناك ثمار تحتاج الى هذه درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة بنسبة الرطوبة؟
طبعا الحرارة المرتفعة بشكل عام هي لأغلب المحاصيل تشكل ضرر، لكن لبعض المحاصيل كالبلح او محاصيل تانية ممكن تحتاج الى الحرارة حتى تنضج، ولكن ليس الحرارة بالصورة هذه، الحرارة فوق 35 او 36 او وصول 40، لأن جميع الثمار تتأثر بارتفاع الحرارة، لكن الحرارة المطلوبة لعند يعني مستوى اعلى 35 يكون عن اضرار محدودة وقد يتحملها النباتات التي تتحمل هذه الحرارة العالية، لكن فوق 35 ستكون لها ضرر على مختلف المحاصيل الزراعية.
المشكلة التي يعاني منها المزارع باشمهندس حسام في ارتفاع درجة الحرارة فقط ولا أيضا في ارتفاع نسبة الرطوبة؟
طبعا ارتفاع هي طبعا ارتفاع الحرارة مهمة ارتفاع الرطوبة لأن غزة منطقة ساحلية وزيادة الحرارة تعمل هي زيادة الرطوبة، وزيادة الرطوبة لها تأثير على انتشار الأمراض الفطرية للنبات. طبعا زيادة الرطوبة بتزيد انتشار الأمراض الفطرية للنبات، عشان هيك احنا برضو ندعو المزارعين الى اللي هي الري صباحا ومساء إضافة الى إضافة الأحماض الأمينية والمخصبات للنبات حتى يتمكن النبات يكون عنده مخزون يجعله يتحمل الارتفاع لدرجات الحرارة في فترات الارتفاع.
طبعا نحن نشير إلى أنه ربما ثمرة الصبر تحتاج إلى درجة حرارة عالية، العنب أيضا يحتاج إلى درجة حرارة عالية، ولكن كما ذكرت أنه ربما بعض الثمار حتى التي تحتاج إلى درجة حرارة عالية لديها حد معقول من هذه الحرارة. طيب هل المقابل كما أنت ذكرت بعض النصائح، لكن هناك بعض المزارعين من يكثر من استخدام الري والمياه بالتحديد لأنه المي بتعمل على ترطيب التربة وترطيب أيضا الثمار، ما الذي تحتاجه الزراعة والمزارعين في هذه الأوقات أوقات الحر؟
طبعا احنا اهم شيء يكون في الري مبكر او الري مساء، يعني الري يكون صباحا مبكر الساعة 6-7، وعدم الري وقت الظهيرة لانه النبات في وقت الظهيرة يكون مشغول في عمليات اللي هي عمليات الحيوية داخل النبات، والري في وقت الظهيرة قد يؤثر سلبا على النبات، لذلك احنا النصائح والارشادات ان يكون الري مبكر، وممكن يكون الري عصرا اللي هي او قريب المغرب ايضا لايش لعدم الاجهاد النبات، لانه في فترة الظهيرة يكون في اجهاد النبات وهناك عمليات حيوية داخل النبات واي ري في هذه الفترة سيكون له تأثير سلبي على النبات، لذلك احنا الري يكون صباحا او عصرا. هذا بالاضافة الى ممكن تشغيل الري الضبابي لتلطيف الجو المحيط في النبات وتبريده نسبيا.
المقصود بالري الضبابي اللي هو الرشاش،
الضباب اللي هو يختلط قليلا على الرشاشات يعطي رذاذ خفيف في الجو، رذاذ يكون في خلال الجو يعمل على تلطيف الجو وخفض درجة الحرارة المحيطة في النبات، وممكن تشغيل أي رشاشات محيطة في النبات لأن الرشاشات لما تكون داخل النبات قد تؤثر لانتشار أمراض فطرية، لكن ممكن يكون الجو المحيط في النباتات لتشغيل رشاشات محيطة فيه لتبريد الجو خاصة في المناطق هبوب الرياح حتى الهواء أو الرياح التي تأتي في اتجاه النبات تكون باردة نسبيا مما لا تؤثر عليه، أيضا بالإضافة إلى غسل الريشة خاصة داخل الدفئات وتفتيح الشبابيك العلوية لزيادة التهوية داخل النبات في فترة هذا الارتفاع.
طبعا هذا يشمل الأشجار المثمرة وحتى أيضا الأشتال، ولا هناك خصوصية للأشتال؟
طبعا هذا للخضار وأيضا للمحاصيل الساكنة، إحنا تقريبا عندنا في قطاع غزة النباتات تحتاج الجو المعتدل، يعني ظروفنا لجو معتدل، حتى العنب وداخل ينصاب بضربات الشمس ويتأثر بضرر كبير في وجود اللي هي ضربات الشمس، لذلك بعض المزارع النموذجية يتم تغطية العنب ومختلف الأشجار بشباك أو بريشة يوفر الظل النسبي للثمار وعدم تساقط الأزهار.
طيب نتمنى دائما إن شاء الله السلامة لكل المزارعين وأن يحظوا بموسم طبعا لا خسائر فيه بكل الأحوال. شكرا جزيلا لك المهندس وسام أبو سعد رئيس قسم الخضار بوزارة الزراعة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
لا تزال أصداء عملية اغتيال الناشط السياسي في مدينة الخليل نزار بنات تتفاعل وبقوة في جميع المستويات وشرائح المجتمع الفلسطيني لما شكلته هذه الجريمة من آثار سلبية على النسيج المجتمعي الفلسطيني وعلى الحياة العامة، لما يعني تمثله من حالة عنف غير مبررة تجاه أي شخص لا يوافق السلطة الحاكمة في الضفة الغربية. طبعا مؤخرا لقي منشور لطبيب فلسطيني من الخليل تفاعلا كبيرا وجدلا بعدما نشره عبر صفحته الخاصة. على ما يبدو الطبيب الفلسطيني قوبل بحملة أمنية مشبوهة بين قوسين تتعرض فيه للدكتور للطبيب الأسنان وتحث الناس على عدم طبعا زيارة طبيب الأسنان لمواقفه التي طبعا عبرها بعد عملية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات. العكس هو كان الذي يعني النتيجة، أن الناس أو ربما من لم يسمع بالدكتور غانم أرزيقات ذهبت إليه وحجزت موعدا لديه في عيادته الخاصة. هو الآن معنا عبر الهاتف الدكتور غانم أرزيقات طبيب الأسنان صاحب هذا المنشور الذي أثر طبعا يعني تفاعل كبير في الضفة الغربية وبالتحديد في مدينة الخليل. دكتور غانم السلام عليكم وأسعد الله صباحك.
أسعد الله صباحكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. دكتور من هو الطبيب غانم رزيقات؟
أنا دكتور غانم رزيقات طبيب أسنان خريج جامعة القدس في العام 2012، أحد المتفوقين في الثانوي العام في العام 2007. طبيب أسنان معروف، أنتمي لأسرة وطنية، والدي أسير سابق وأحد الوجوه الوطنية المعروفة في منطقتي. أتشرف بأني أنتمي لتيار وطني مهتم بالقضايا الوطنية وينتمي لهذه الأرض.
نعم. ما الذي حصل معك دكتور؟ ما الذي دفعك لكتابة هذا المنشور الذي ربما اعتبر من طرف آخر بأنه يعني خارج السياق السلطة الموجودة في الضفة الغربية؟
نعم، الذي حدث أولا للتعريف، أنا صديق على المستوى الشخصي للناشط نزار بنهات. عندما اغتيل نزار صبيحة اليوم الذي اغتيل فيه، حصل هناك انتقاد شعبي واسع في الضفة الغربية لعملية الاغتيال، كون عملية الاغتيال عملية غير مبررة. فالأخ نزار بنات كان إنسان يناهض الفساد في الكلمة، لم يؤخذ عليه ولم يسجل في تاريخه أنه توجه لغير الكلمة. بطبيعة الحال في صبيحة اليوم الذي اغتيل فيه نزار، اتخذ مجموعة من أبناء الوطن بعض الإجراءات وبعض التصريحات، من ضمنها كتابات على الفيسبوك. إلا أننا كأطباء أسنان، بعض أطباء الأسنان، ارتأينا أن نذهب إلى خطوة أكثر تطورا من خلال إعلاننا أننا نعلن مقاطعة لكل شخص يؤيد القمع وكل شخص أيد جريمة اغتيال الشهيد نزار بنات. فكان هناك نص اعتمده بعض أطباء الأسنان يقول أن كل إنسان شارك في الجريمة أو أيدها أو بررها أو أيد القمع الذي حصل بعد عملية الاغتيال لن نستقبله في بيوتنا ولن نتعامل معه ولن نستقبله في عيادتنا. هذا الذي حصل طبعا. وقبل هذا الإجراء كنا يعني أنا شخصيا كنت مصرح بعض التصريحات على صفحة الشخصية، من خلالها عبرت عن رفضي لما حدث مع الناشط نزار بنات، ومن خلال كتابات معينة. بطبيعة الحال هي جريمة نقراء، وأي مواطن فلسطيني حر وشريف انتقده. هذا الذي حصل. لأتفاجأ بعد ذلك أن هناك حملة تشويه ممنهجة لي في داخل البلدة، يقودها بعض الجهات الأمنية. طبعا لماذا أتهم الجهات الأمنية؟ لأن المنشور بداية سرب لي، وأنا يعني هنا بصرح، سرب لي من بعض الأشخاص.
نعم دكتور غانم. دكتور، إذن يبدو أن فقدنا الاتصال بالدكتور غانم الرزيقات. أرجو أن نعاود الاتصال به مجددا حتى يعني نتمكن من يعني سماع شهادته ومداخلته حول التهديد الذي تعرض له من قبل جهات أمنية في الضفة الغربية بعد نشره هو ومجموعة من أطباء الأسنان في محافظة الخليل مبادرة بعدم استقبال كل من أيد وكل من شارك في هذه الجريمة التي أدت لاستشهاد الناشط السياسي نزار بنات. الآن بنعود إلى الدكتور غانم. دكتور، هل تسمعنا الآن؟
نعم أسمع.
كنت تتحدث أنك وصل لديك بعض التعميمات من جروبات خاصة على الواتساب، تفضل.
نعم، بعد ذلك وصلني هذا التسريب فيه مساس بشخصي، أوكي، من خلال اتهامات أني داعي للفتنة ومن هذه الأمور. طبعا للأمانة لم يكن هناك مساس بأخلاقي أو بوطنيتي، لأنه من الصعب في محيط الاجتماعي أن يمسوني بهذا الأمر، كوني من أسرة معروفة بانتمائها وبأخلاقها وبالتزامها الوطني. على إثر ذلك، أوكي، تكلمت مع كبار عائلتي، وأنا أنتمي لعائلة الرقاب، واسم العائلة المصغرة عائلة أبو سنين الرقاب. تكلمت مع كبار عائلتي وتكلمت مع الوالد أن هناك بيان إلكتروني مشبوه بحقي، وأنا على اطلاع بمن ينشر هذا البيان. وكنت في 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 تلك الليلة أنوي أن أخرج بفيديو وأعبر به عن موقفي، إلا أن الوالد والأهل طلبوا مني أن لا أتعجل.
نعم.
انتظرت وكتبت أنا هناك بيانا مشبوها يحاول المساس بي شخصيا، كوني اتخذت موقفا جريئا من عملية اغتيال الناشط نزار بنات. كتبت منشور بسيط على الفيسبوك، وبعدها استغربت أن حدة البيان، يعني أنه خرج بيان آخر بشدة أكبر وأكثر توتير وأكثر اتهام. نعم، هذا البيان الآخر كان يدعو بشكل واضح وصريح أنصار الأجهزة الأمنية وأنصار المنظومة الأمنية وأبناء حركة فتح بعدم الذهاب إلى عيادة الخاصة. طبعا بالمعروف
طبعا هي دعوة دكتور، هي دعوة أصلا تتقاطع مع دعوتك مظبوط؟
هي دعوة نعم هي تتقاطع. أنا حتى نكون صريحين، أنا قلت لن أستقبل أي إنسان يؤيد القمع يؤيد القمع. يعني أنا في صبيحة اليوم، خليني نحكي بصراحة، في نفس اليوم الذي صدرت فيه بيان أتى إلى عيادة في أحد الضباط، أوكي، سألته بالحرف الواحد، قلت له هل تؤيد القمع الذي حصل؟ قال لي لا أؤيد. قلت الآن أستطيع أن أعالجك، تفضل. بالحرف الواحد كان بياني واضح، لن نعالج أي إنسان يؤيد القمع أو يشارك في القمع. هو رسالة ليست مواجهة لفصيل بعينه، ولكن استغربت أن الأجهزة الأمنية أو الجهات المشموعة التي تقف خلف البيان تدعو إلى مقاطعتي بشكل كامل وتوجه أبناء حركة فتح إلى عدم التعامل معي وأبناء الأجهزة الأمنية إلى عدم التعامل معي. بالمعروف أنا ابن عائلة يمتلئ فيها الكثير من الضباط وأبناء الأجهزة الأمنية عائلة الرقاب، وبطبيعة الحال كوني خريج جامعة معروف، وأنا كنت الأول على مدرسة الصوح لعدة سنوات، أوكي، ومعروف بتفوقي، قسم كبير منهم يتعالجون لدي، أوكي، ولكن الموقف الذي اتخذته يعني بعدم التعامل مع الأشخاص الذين يؤيدون القمع هو موجه فقط للأشخاص الذين يؤيدون القمع وليس موجه لفصيل سياسي بعينه. المهم كان البيان الآخر فيه ألفاظ قاسية بحقي، وفيه بعض يعني محاولة مقاطعة مجتمعية. كتبت في هذا الموضوع أوكي، وقلت أن هناك محاولة لتشويهي ومحاولة لمقاطعة. تفاجأت أنه تنهال علي المكالمات من الناس الأحرار ليحجزوا مواعيد بالعيادة، وبعد يعني بعد بيانهم بدل ما تصير في مقاطعة كل الناس الأحرار صارت تتصل، اللي بتعرفني واللي ما بتعرفني، اللي بتتعالج عندي واللي ما بتتعالج، صاروا يتصلوا حتى يحجزوا موعد. فكان أثر إعلان المقاطعة لهم كان الأثر عكسي، مش أثر إيجابي لهم، وأثر إيجابي بالنسبة لي.
طبعا طب الهدف الرئيسي كان من وراء الحملة التي بادرت إليها أنت وزملائك أطباء الأسنان هو فقط يعني لها علاقة بحالة الغضب وحالة التضامن والاستنكار والتنديد بما جرى للناشط نزار بنات، ولا هي يعني حالة يعني إقحام من قبل بعض يعني الأطباء الذين لهم ميول سياسية هكذا ربما يقول البعض؟ لأنه دائما المتعارف عليه أن الطبيب أو بعض الشرائح المجتمعية إلى حد ما تنأى بنفسها عن السياسة وعن أي أحداث تكون في البلد. حدثني عن هذا الجانب، لأنه هذا الجانب مهم، يعني ربما يسأل أحدهم ما الذي دفع بطبيب كالطبيب الدكتور غانم أن يعني يدخل ويقحم نفسه في هذا السياق؟
صدقا حتى أكون صريح معك، أنا قسم كبير من مرضاي هم ينتمون للأفكار السياسية تختلف عني، ومعروف أني أنا كإنسان على المستوى الشخصي الاجتماعي إلي أصدقاء جدا جدا مقربين من إخوتي في حركة فتح، ما في عندي خلل، أنا لربما سياسيا عندي خلل مع مع مع, مع توجه حركة فتح، ولكن ما عندي خلل مع أفراد فتح. لدي الأصدقاء الكثيرين، لدي الكثير من المراجعين الذين ينتمون لحركة فتح، أستطيع أن أذكر أسماء الآن ولكن لا أريد أن أخرجهم، هم أسماء ولهم مواقع تنظيمية ولهم رتب بعضهم، ولكن الحالة التي حدثت مع نزار بالذات كان لزاما علينا أن نتخذ موقف كهذا، موقف وقلنا بالحرف الواحد أنه في حال عدم تبني أي شخص لحالة القمع الموجودة حاليا مرحب به في بيوتنا ومرحب به بعياداتنا. الحالة الموجودة تستدعي التدخل للأسف، يعني استدعت التدخل واستدعت اتخاذ موقف، فهذا الموقف استمراره من عدم مرتبط بسلوك الآخر في حال انتهاء حالة القمع وعدم تبني المنظومة الأمنية لحالة القمع سينتهي هذا الشيء بطبيعة الحال. البعض الذي استفزوا القرار اللي أخذناه أو خلينا نحكي المنشورات التي ينشرها غانم المرزقات، إنه غانم المرزقات شكل حالي وسط العائلة، كون العائلة قسم كبير منها ينتمون للأجهزة الأمنية، أنا ومجموعة أخرى من الشباب شكلنا حالي أن عائلة المرزقات ليست حصرا على على مناصري السلطة آلت النقاط فيها أصوات حرة كثيرة. لربما درست أنا في تلك المرحلة كأحد الأصوات التي تطالب بصوت عالي أن يكون النهج ليس نهج تفويضي بل نهج وطني، وهذا ما استفز البعض. وخليني أحكي صراحة شوي، من أصدر البيان في الغالب هو أحد أبناء الضباط اللي يعطي صبغة أن عائلة الضباط ما زالت صاحبة ولاء مطلق للسلطة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولكن أتى على أبناء الضباط الكثير اليوم أبناء الضباط ومن الوسط الفتحاوي يؤيدون الدكتور غانم ويلتفون حوله، ومش فقط الدكتور غانم، هم يلتفون حول الحالة الوطنية الجريئة الموجودة اليوم.
طيب دكتور، يعني ما جرى لك ربما يجري لكثيرين، هكذا أنت تعتقد، يعني عندما قرأت التحريض أو البيانات التي سربت إليك ووجدت أنك لم تقم فعلا بأي عملية فتنة أو تحريض على الناس، بالعكس أنت تتضامن مع الإنسان لأنك إنسان، وأنت ترفض اليوم الجريمة لأنه يعني لا يوجد عاقل في فلسطين أو في غير فلسطين يقبل القتل مهما كان أسبابه، وهذا أمر منبوذ مجتمعيا ومرفوض إخلاقيا ودينيا. ما تعرضت له دكتور غانم، يعني ما الذي اكتشفته من هذه الحادثة ومن هذا الموقف الذي مررت به؟ لا شك أن الإنسان ربما يخرج بنتائج، ما الذي يحدث، الذي حدث معه ربما يحدث مع آخرين، الذي حدث معك ربما حدث مع نزار وأدى في نهاية المطاف إلى أنه قتل نتيجة رأي فقط.
نعم، الحقيقة أن هناك بعض الأصدقاء اللي يتعرضون لحملات تشويه مشابهة. يعني أذكر حاليا في الأخ موسى معلا وهو حراكي شبابي من منطقة بتلحم، يتعرض حاليا لهجوم ويحاول أن يزج بالموضوع الطائفي في الموضوع من خلال أن موسى معلا استغل بعض الشباب المسيحيين أو استغل شعار مسيحي معين ويحاولون أن يوجهوا الإخوة المسيحيين ضد الأخ موسى معلا. وهذا الموضوع لربما يشكل حالة توتير في الشارع. ببساطة نحن نتحدث عن حقوق وعن حق مشروع لنا كفلسطينيين، ونريد حرية ونريد إنهاء الفساد. أوكي، أنا أعذرني حاليا، عندي مرضى ومشكورين جدا على الاهتمام، وبحييك وبحيي اهتمامك، وبنحكي تحيتنا لغزة الصابرة، تحيتنا لأهلنا في القطاع، تحيتنا لكل صوت حر في شعبنا الفلسطيني الأبي.
وتحية لك بالمثل دكتور غانم، ونشد على يديك ونشد على أيدي كل الإنسانيين والغيورين والوطنيين والشرفاء والأحرار مهما كان لونهم ومهما كانت طبعا توجهاتهم. على كل، أشكرك جزيلا دكتور غانم الرزيقات، طبيب.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد. البرنامج برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر صوت الأقصى في هذه الإطلالة الصباحية. قبل أيام طبعا كان هناك لقاء جمع الحكومة الفلسطينية هنا في قطاع غزة ممثلة برئيس لجنة متابعة العمل الحكومي السيد عصام الدعليس بطبعا القطاع الخاص ورجال الأعمال، والحديث كان يدور طبعا عن بعض يعني الرؤى والتصورات التي تم مناقشتها بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وكانت هناك يعني تصريح واضح من قبل السيد عصام الدعليس بأن الحكومة في المرحلة المقبلة تتجه نحو شراكة حقيقية وقوية حقيقة في كل المجالات مع القطاع الخاص. حول هذه الشراكة، ما طبيعتها، ما هي معالمها، يسعدنا أن نتحدث إلى رئيس الغرفة التجارية سيد وليد الحصري رجل الأعمال المعروف والذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف مباشرة. أهلا بك سيد وليد.
أهلا بكم، حياكم الله،
أسعد الله صباحك وصباح المستمعين الأعزاء بكل خير. سيد وليد، أنتم كنتم في هذا اللقاء الذي جمعكم بالحكومة الفلسطينية وأركان وزارتها، عن أي شراكة تتحدث الحكومة معكم وما هي معالم هذه الشراكة؟
والله الحقيقة كان اجتماع مهم جدا، والحقيقة احنا في مجلس التنسيق جميعا كنا موجودين كقطاع خاص، وكان في عدة أشياء تكلمنا فيها وتحدثنا عنها، وأهم هذه الأشياء أنه معاناة التاجر ورجل الأعمال اللي تضرر جدا في هذا الأمر الأخير من الحرب، وبعد أيضا على موضوع التعويضات بالنسبة للناس اللي تضرروا. وإحنا الحقيقة أخذنا حطينا كل ثقلنا، وكانت إجابة ممتازة من السيد رئيس المتابعة على ذلك، ووعد بأن نعمل له كتاب مفصل يقتضي كل إنسان ما يعمل ما كان له ضرر أن يكون بالصورة. فنحن الآن اتفقنا مع وزارة الاقتصاد على أن ننسق فيما بيننا ونرسل هذه الرسالة إلى السيد رئيس المتابعة، وتأخذها بعين الاعتبار إن شاء الله، ونعمل جاهدين نحن على أن نكون دائما مع التاجر الذي فقد محله وفقد ماله وفقد كل ما يملك، ومع الإخوة المتضررين حتى لا نكرر مأساة سنة 2014 ونحن الآن في هذا الصدد وإن شاء الله سنصل إلى حل يرضي الجميع.
أنت ربما هنا سيد ولي تتحدث عن جانب له علاقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتضرر القطاع الاقتصادي من هذا العدوان، لكن ربما الخطوط لم تنقطع مع الحكومة بينكم وبين الحكومة هنا في قطاع غزة، هل يعني ما سمعتموه من الحكومة ربما كان مغاير عن الألية السابقة التي كان معمولا بها معكم؟
والله هي الألية السابقة الحقيقة كانت ماشية صح، بس برضو كان فيها تجاوز كبير، ولذلك ما صارش يعني انه تعويضات. احنا الان ركزنا على تعويضات 2014 ايضا، لانه بدنا نبدأ حقوق الناس تعويض 2014 بالاضافة لحرب 2021. فاحنا ان شاء الله حتكون لجنة قوية جدا ونجتمع وسنعمل جاهدين لتعويض هؤلاء الناس.
نعم، إذن هذا على جانب التعويض. طب ما هي الشراكة التي يعني تتطلع إليها الحكومة معكم؟
والله إحنا الحكومة هنا في العهد الجديد هذا حقيقة بذلت كل جهدها أن يكون في تعاون بيننا، ونحن بالقطاع الخاص الحقيقة نتمنى هذا الشيء، لأنه هذا يعني حيكون منفع للجميع، والحكومة والقطاع الخاص سنكون بعون الله يد واحدة، والحكومة لن تتخذ أي قرار كما وعدنا إلا تكون المرجعية بالنسبة لنا القطاع الخاص جميعا. فإن شاء الله حنكون شراكة قوية محترمة فيما بيننا، ونسأل الله العلي القدير أن يعوض هؤلاء الناس اللي فقدوا كل ما يملكوا، وإحنا في القطاع الخاص حقيقة قلوبنا معهم، وإن شاء الله إن شاء الله نعمل جاهدين
إن شاء الله. سيد وليد حتى لا أطيل عليك في هذه المسألة، هل هناك حساسية في التعامل هنا في قطاع غزة مع الحكومة الفلسطينية نظرا لأن التجار مثلا لديهم خطوط تواصل مع تجار من الداخل المحتل من بعض مع الخارج، هل هناك حساسية مثلا يحاول بعض التجار والقطاع الخاص أن ينأى بنفسه حتى لا يكون عرضة مثلا للتهمة بأنه مثلا يتعاطى أو يتعامل مع الحكومة الفلسطينية التي تمثل وجهة سياسية معينة؟ هذا الموضوع يشكل بالنسبة لكم أحد التحديات في هذه العلاقة، أم أن هناك مساحة يمكن يعني المشاركة فيها والتعاطي بإيجابية لخدمة المجتمع الفلسطيني؟
الحقيقة أنا بكلمك وراء التجارية، نحن على مسافة واحدة مع الجميع في الضفة وفي غزة، واتصالاتنا موجودة في الضفة وفي غزة، نحترم القرارات اللي تطلع من الضفة، نحترم القرارات اللي تطلع من غزة، لأن احنا بهمنا مصلحة التاجر، مصلحة صاحب المصنع المدمر، فإحنا في أي فرصة تتاح إلنا لن نقول كلمة لا، وهذا إحنا بالحقيقة سياستنا، وهذا اللي بهمنا مصلحة الناس. فإنما الآن إحنا في إن اتصالات مع اتحاد الغرف في رام الله ومع اللي هي الحكومة مع رام الله وزارة الاقتصاد، والحقيقة إحنا زي ما قلت لحضرتك أي شيء بنقدر نعالج فيه، أي شيء بنقدر نجيب منه أي مكان، هذه ما فيها أي حساسية، لأن أنا بهمني بأمانة الله مصلحة الناس المدمرين والناس انتكبوا. فإحنا إن شاء الله الآن نعسى جاهدين مع الطرفين على أن نعمل شيء لهؤلاء المتضررين.
وبالتالي أنتم تطلبون الآن بشكل أساسي محاولة يعني تعويض المتضررين من الحروب والعدوانات السابقة على قطاع غزة، هذا أول ربما مطلب. هل هناك مطالب أخرى في هذا السياق؟
والله إحنا عندنا مطالب، عدة مطالب حقيقة بالنسبة لمصر وفتح الأسواق مع مصر، ويكون علاقتنا موجودة مع مصر على أساس برضو يكون التجار كمان يقترح لهم يكون معاملة طيبة مع مصر، وإحنا الآن في صدد إن شاء الله نجتمع ونشكل كده مجلس قوي إن شاء الله من جميع المؤسسات، ونعمل جاهدين في عدة طرق إن شاء الله، عندنا خطة محترمة وخطة تنفع الناس إن شاء الله بعون الله. وكذلك
هذا المجلس سيد وليد، هذا المجلس أنت هنا تتحدث عن نقطة مهمة، أنكم تتطلعون إلى إنشاء مجلس قوي من كافة المؤسسات، وربما تكون الحكومة إحدى أو يعني أحد هذه الأطراف الرئيسية، بمعنى أنه الاقتصاد في قطاع غزة يتجه نحو ما بدي أسميه الخصخصة، لكن الاستقلالية هنا من بهذا الجانب مثلا؟
لا، ما فيش حاجة اسمها استقلالية، نحن متفقين مع الجميع ويد واحد إن شاء الله، يعني هذا موضوع يعني حيكون قيد الدراسة بعون الله تعالى. وكذلك احنا طلبنا من الحكومة بالنسبة لوزارة المالية هنا في غزة يدفعوا مع الناس ومع التجار ويخفضوا الرسوم الجمركية ويخفضوا كمان القيمة للضرائب لأن وضعنا لم يسمح. وطلبنا كمان بأمانة وصدق من وزارة المالية كمان تخلي يعني الرحمة مطلوبة للتجار ومعامل التجار بعمل حسنة. والحقيقة ان احنا السيد وكيل وزارة المالية استجاب لطلبنا على اساس في ناس تجار بروحوا في المالية بكونوا تعبانين جدا وظروفهم صعبة وما بتعملوش معاملة طيبة في المالية. فاحنا هذا اخدوها بعين الاعتبار وان شاء الله وبعون الله هيتغير كل اشياء وستكون تسهيلات جديدة بالنسبة للآخرين بعون الله.
هذا متى يمكن للمواطن أن يلمس وللتاجر؟
والله إن شاء الله إحنا في خلال الأسبوع القادم سيلمس المواطن تغييرات في وزارة المالية بالنسبة للمعاملة التجار وبالنسبة للضرائب. وحيكون في تخفيضات كما وعدنا من السيد رئيس المتابعة لأنه بأمانة قلب مفتوح الرجل حكى إيش مطالبكم. إحنا مطالبنا كثير بالنسبة لمصلحة الناس والتجار. والحقيقة كفى اللي كان من الأول لأن ظروفنا ما تسمحش وضعنا متدمر الأمور تعبانة مع كل الناس إذا فلتت وانكسرت وفيهم الآن انت عارف في السجون وندفع الآن جاهدين أنه إحنا في القطاع الخاص لأنه نقف مع الناس المتضررين هذولا ونقف معهم إن شاء الله ننقذ ما يمكن ننقذ لأن الوضع مش بسيط الوضع مش سهل الأمور تعبانة كثير. فإحنا الآن كلنا بعون الله صرنا يد واحدة ولسان واحد والحكومة أنا أعتقد أنها تتعاون معنا جيدا بعون الله تعالى وسنعمل لمصلحة الناس ومصلحة الدار بعون الله تعالى.
نعم في المقابل ما الذي طلبته منكم الحكومة أو ما الذي يجب أن يقوم به القطاع الخاص تجاه المجتمع؟
والله احنا القطاع الخاص زي ما قلت لك احنا عنا عدة طلبات والان مبدئيا استجابت تقريبا بقدر اقول لك كل الطلبات اللي احنا طلبناها.
طيب
سيد رئيس مجلس المتابعة
على هذا الاساس ما الذي يمكن ان تقوموا به في مقابل ذلك؟
نقوم به سنعمل جاهدين لتخفيض الضرائب وسنعمل جاهدين لادخال البضائع وسنعمل جاهدين لكي تكون الامور على ما يرام في كل شيء ان شاء الله.
هل هناك مطالب محددة من الحكومة لكم؟
والله الحكومة ما هي اليوم يعني الحقيقة في الجلسة الأخيرة شعرنا بارتياح كبير شعرنا أن في مساعدة شعرنا أنهم قلبهم علينا وإحنا طلبنا طلبات برضو معقولة. إحنا نعرف الحكومة عندها التزامات وعندها ولكن برضو يعني وضع التاجر ووضع المواطن أكبر من وضع الحكومة. يعني الحكومة تقدر عليها لكن المواطن التاجر كذا لازم نقف معه وقفة.
هذا أمر مقدر سيد وليد هذا أمر مقدر ومتفهم ونحن نقدر لكم هذه الروح العالية والإيجابية لكن ما هي الالتزامات التي ربما يعني ربما تساهم بها أو يساهم بها القطاع الخاص في المرحلة المقبلة
مع مين يساهم
تجاه الحكومة أو تجاه المجتمع بصفة عامة؟
احنا بالنسبة لنا كقطاع خاص الحقيقة احنا مثلا كغرف تجارية دائما واقفين مع الناس مع ان مساعدات كثيرة من فضل الله بس نحبش نعمل عنها للناس المتضررين للتجار الصحيح الغارمين اطلعنا ناس كثير من السجون قبل الحرب وبعد الحرب الحمد لله كمان قدرنا نتواصل مع الناس المتضررين وساعدنا ما يمكن مساعدته والخيرين كثير في البلد. والحقيقة احنا بيجونا في الغرف التجارية بيعرضوا علينا واحنا بندخلهم في الغرفة التجارية بوصول رسمية وبنطلعهم شكات رسمية للمتضررين وندفع دائما ان نقف مع المتضررين في هذه الاوقات العصيبة الصعبة اللي احنا فيها. فكل واحد من جهته كذلك برضه في القطاع الخاص لن يقصروا مع المتضررين نعمل جاهدين ان شاء الله وربنا يجيب الخير. انت عارف يعني الاشي عميق مش سهل جرح عميق ولكن نحاول وبعون الله وبقدرة الله ننقذ ما يمكن انقاذه بامانة وبصدق وبفاء
ان شاء الله. هل هناك جديد لديكم معلومات بخصوص عملية الاعمار في المرحلة المقبلة؟
والله لغاية اللحظة هذه احنا الحقيقة ما وصلنا الى حل بالنسبة لموضوع الأعمار. احنا جلسنا عدة جلسات واجتمعنا وكوننا مجلس ولكن لن يعترف فيه لغاية اللحظة هذه. احنا بالنسبة لنا كقطاع خاص هنعمل جاهدين يكون الاشي موجود بأن احنا وتكون الامور ما نحن بالذات في القطاع الخاص محدش يتدخل لانه الصحيح الشغله بدها شغله امانه وصدق. واحنا بنطالب الصندوق يكون للقطاع الخاص يشرف على التعمير. طبعا احنا مش قد التعمير كله لكن احنا ممكن ننقذ ما يمكن ننقذه بالنسبه للمحلات للتجار للحاجات اللي نقدر عليها.
يعني انتم ترون ان اهل مكه ادرى بشعاب انتم ترون ان اهل مكه ادرى بشعابها وبالتالي يجب ان يكون المجلس التنسيقي الذي تم تشكيله هو المخول بالقيام بعمليه الاعمار او المشرف بشكل اساسي على عمليه الاعمار.
نعم نعم هذا اللي احنا بنسعى عليه الان عشان نضمن الامور تمشي في مكانها الصحيح.
ولكن حتى اللحظة لا يوجد اي تجاوب معكم.
والله احنا لغاية اللحظة وزارة اللي هو التعمير وشؤون
الاشغال
الحقيقة متعاونين معهم ناخد منهم تقارير عملنا احصاء للحاجات المضررة كلها والان احنا في موقع دراسة وان شاء الله الكل بده يتعاون معنا. كمان في الضفة لا اخفي عليك انه كمان احنا تكلمنا معهم حكالنا السيد وزير الاقتصاد قال برضو انتو ايش بتقدروا نعمل ايش نقدر نقف مع بعض ايش نقدر نغتنم هذه الفرصة من الجميع واحنا بالنسبة ان لن نقول لواحد كلمة لا احنا بهمنا دامار.
نعم. لكن العقبة الاساسية هي عقبة سياسية وليست عقبة فنية.
العقبة السياسية احنا ما إلنا علاقة فيها.
لا انا اسألك انه العقبة مش فنية الفنيات يعني كلها جاهزة هنا لكن العقبة هي عقبة سياسية فقط.
سياسية بس ممكن احنا كقطاع خاص للأمانة نتعاون مع الطرفين ونمشي على أساس مصلحة الناس.
يعني هل هناك رؤية لإقناع أو إجبار الأطراف كلها سواء مصر الاحتلال السلطة غزة على أنه ممكن أن نخرج هذا الملف من أي أتون يعني معارك سياسية؟
شوف حكاية أنه نجبر ما نجبر هذا كثير بالنسبة لنا ما بنستطيع العمل هذا. احنا ناس بنحب نتعاون مع الجميع قد الإمكانيات اللي نفتح لنا انما الامور السياسيه هذا ونجبر هذا ونجبر هذا ما عندنا امكانيات الكلام
هي هذا. هي الرؤيه
احنا بالنسبه لنا الرؤيه بامانه نتعاون مع الجميع واي ناس فيها اي مصلحه لاي بلد لاي هذا بنمشي.
سيد وليد يمكن الرؤيه اليوم واضحه اصبحت في العالم انهم لا يريدون ان تصل الاموال الى حركه حماس او الى المقاومه. الان هل لديكم رؤيه انه فعلا هذه الاموال يمكن ان تصل للناس؟
والله شوف حكاية تصل لحماس وتصل لكذا هذا احنا ما بنتدخل فيه. احنا امورنا تجارية اقتصادية احنا نطلب الناس اللي احنا بنتعاون معهم كوزارة اقتصادية المرجع عنا في رام الله والمرجع عنا وزارة اقتصاد في غزة واحنا نتعاون مع الوزارتين على اساس انما امور ما لنا علاقة فيها.
احنا تجارية بحثة 100%. نتمنى ان شاء الله ان تكونوا من يعني الاطراف التي تساهم حقيقة في تخفيف يعني الواقع الصعب الذي يمر به الشعب الفلسطيني هنا خاصة في قطاع غزة على وجه الخصوص وان تكون او ان يكون القطاع الخاص يعني من الادوات التي يعني تساهم في تقدم عجلة الاقتصاد وايضا ان تكون من ضمن يعني وسائل الحلحلة ويعني الضغط على كل الاطراف لرفع الحصار عن قطاع غزة. شكرا جزيلا لك سيد وليد الحصري رئيس الغرفة التجارية كنت معنا عبر الهاتف هنا طبعا في هذه الحلقة التفاعلية من برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامج مع الناس. نشكر لكم طيب المتابعة وكرم الانصات هذه تحياتي وزملاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs